أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم التشييد ما ذهب إليه المحقق النائمي على الله مقامه الشريف، وخلاصة ما ترتكز عليه فكرته في باب انقلاب النسبة، أن الدليل لا يعارض إلا بمقدار ما هو حجة فيه، أما ما لا يكون حجة فيه من مدلوله فلا يستطيع أن يكون معارضا. هذه خلاصة المستفاد يعني من كلامه، وإن عبر عنها بتعابير مختلفة، منها فكرة الكشف النوعي الفعلي الذي تحدثنا عنه، وبالطريقة التي بينا بها البحث ترتفع جملة من الإشكالات الجانبية صح التعبير التي استشكلت في المقام. والشيخ النائيني على الله مقامه الشريف جعل هذا الذي انتهى إليه نتيجة طبيعية لمباحث الجمع العرفي وتحكيم القرينة على ذيها في القراءة المنفصلة. هنا توجد بعض الكلمات لبعض المحققين ليست ذات أهمية في صلب الموضوع. عليكم السلام. هنا نؤخرها ونؤجلها لنتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله بعنوان إشكالات شبه جانبية. المهم الآن في البحث في صلب الحديث التحدث عن جهة البحث التي انجر إليها في كلماته رضوان الله عليه على اطلاع مراجع. فهل الصحيح ما أفاده من أن انقلاب النسبة نتيجة طبيعية لمباحث الجمع العرفي أم لا؟ الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه منهج البحث مع المحقق النائم في هذه النقطة أكثر من غيره من المحققين، فأفاد أن هذا الكلام الذي أفيد في مدرسة المحقق النائيني لا يسعنا تصحيحه، والسر في أنه لا يسعنا تصحيحه أن تقديم القرينة على ذي القرينة له أحد مباني ثلاثة. لا تنتج هذه المباني الثلاثة بأي منها هذا الذي جعل في هذه المدرسة نتيجة طبيعية لقواعد الجمع العرفي. المبنى الأول إلغاء الفواصل الزمنية بين القرينة وذيها، يعني بين جملة القيد وجملة المطلق أو المخصص والعام. كلامنا في المخصصات المنفصلة، معنى تحكيم القرينة على هذه القرينة؟ على هذا المبنى أن نلغي الفاصل الزماني بين القرينة وبيها. وهذا الإلغاء ليس إلغاء حقيقيا بطبيعة الحال، فنفترض أن القرينة مع ذي القرينة كأنهما موضوعا، كأنهما صدرا متعاقبين في مجلس واحد. أليست القرينة حينئذ كانت تذهب بظهور ذي القرينة في العموم في الإطلاق، فتصبح جزءا من مدخول أداة العموم، وتصبح بيانا يرفع مقدمات الحكمة في الإطلاق. هي بالفعل ليست كذلك، لكنها تحمل منفصلتان لحكومتها على العام والمطلق. كأنها كذلك، فهي لا تذهب بالظهور لكنها تهدم حجيته. يقول الشهيد الصادق لمعزل عن صحة أو عدم صحة هذا المبنى: إن بنينا على هذا المبنى فإن النتيجة سوف تكون تخصيص العام بهذا الخاص، أو تقييد المطلق بهذه الجملة التي حملت القيد. وهذا لا ينتج تلقائيا، تخصيص العام الثاني بالعام الأول الذي لم يعد حجة إلا في جزء من مدلوله. والسر في ذلك أن هذا المبنى سالف لا يقتضي أكثر من إلغاء الفارق الزماني بين جملة القيد، جملة المخصص، وجملة العام أو المطلق، حتى نستفيد من هذا المبنى في تخصيص العام الثاني بالعام الأول الذي بات أخص في طول تخصيصه بالمخصص. نحتاج إلى استئناف مصادرة جديدة تختلف في طبيعتها عن المصادرة السابقة، يعني عن المبنى السابق، وهو تنزيل الفوارق الزمنية منزلة العدد. أوضح ذلك. أن الخاصة أظهر في دلالته من العام ما خولنا إلغاء هذه الفوارق الزمانية على هذا الرأي، لكن العام الأول ليس أخص في دلالته من العام الثاني. غاية ما هنالك أنه صار على مستوى حجيته أخص، حتى نقول كل حجة أخص. تقدم على الحجة الأعم من دون رعاية أن يكون دلالته ومدلوله على المستوى اللفظي أخص. وإن كانت دعوى قابلة للبحث والمناقشة وقد تقبل وقد ترفض، لكن دعوى كونها نتاج طبيعي للتخصيص الأول بين العام الأول ومخصصه أو التقييد إذا كان مطلق ومقيد، هذه الدعوة ليست استنتاجا طبيعيا من المبنى الآن في الذكر للجمع العرفي، إذ هناك جهتان: جهة الأخصية على مستوى الدلالة اللفظية، وجهة كون العرف يرى الأخص دلالة أظهر أو قرينة أو لا أدري ماذا على الأعم. هذا ما خولنا عنه الفوارق الزمانية تنزيلا، بينما هنا لا توجد جهتان، لا يوجد على مستوى الدلالة أي مظهرية أبدا، ذاك عام في دلالته ومدلوله وهذا عام في دلالته ومدلوله، والتنافي بينهما بالتباين على مستوى الدلالة. أن تقيد العام الثاني بما سلم من حجية العام الأول لا يكفي لتخريجه هذا المبنى من مباني الجمع العرفي، بل نحتاج إلى دعوة جديدة إضافية، وهي أنه كما نلغي الفوارق الزمانية بين العام الأول والخاص، كذلك لابد وأن نلغي الدلالة اللفظية للعام. في طول إلغاء الفوارق الزمانية بين ذلك العام وبين مخصصه، فكأنه لم يدل على التعميم العام الأول من الأساس، لكي نفترض أن النسبة بينه وبين العام الثاني نسبة عموم مخصص مطلق مش تباين. هذا كلام جديد، ليس هو الكلام الأول. فهذا يحتاج، هذا معنى تعبير الشهيد الصدر، إلى مصادقة جديدة لا يكفي فيها المصادقة السابقة. هذا المبنى الأول. فالمبنى الأول لا يكفي لتخريج انقلاب النسبة. طبعا إلى الآن شهيد الصدر لا قبل انقلاب النسبة ولا رفضها يا إخوان، بس عم بيقول إذا بدنا نقبلها بدنا نستأنف دليل جديد. فقط هذه النقطة هو ناقش. طبعا تعلمون أن المحقق النائيني في باب القرينية لا يبني على مبنى إلغاء الفوارق الزمانية أساسا. المبنى الثاني في باب الجمع العرفي هو تنزيل المخصص المنفصل منزلة المخصص المتصل في الآثار التشريعية تعبدا. طبعا هذا مبنى فاسد كاسد، يعني نحن في باب الدلالة ما عندنا تعبدات كما تعلم، بل المفروض أن شارعنا في باب البيان والتعبير جرى على ما يجري عليه العرف. لا يوجد لا تعبد شرعي بالمعنى الخاص ولا تعبد عقلائي في باب المحاورة بين السادات والعبيد العقلائيين، حتى نقول إن الشارع جرى مجراه في التعبديات أيضا في باب الدلالة. بل تعلمون أن العقلاء حتى في باب السادات والعبيد في باب المحاورة يبنون على الكشف النوعي للألفاظ عن المقاصد، هذا معنى أصل التطابق، بل الموضوع له والمستعمل فيه وبين المستعمل فيه والمراد جدا. فالأمارية النوعية الكاشفية النوعية هي المحكمة، فما هو واضح ولا يوجد تنزيل من هذا القبيل. نعم لو بني على هذا المبنى أن المخصص المنفصل ينزل منزلة المخصص المتصل في الآثار التشريعية تعبدا، يعني بتنزيل تشريعي إما من شارعنا وإما من الشارع العقلاء العام الذي جرى شارعنا مجراه في التعبير، هذا أيضا إذا بنينا عليه يا أخوة هذا حيث تكون هناك دلالتان، دلالة عامة ودلالة أخص. الدلالة الأخص تنزل تعبدا في باب السادات والعبيد والخطابات العبودية التي تحمل أحكام تكليفية مثلا أو جعل تشريعية، تنزل بلحاظ هذه الآثار منزلة المتصل فقط لا تذهب بالظهور. جيد، من الواضح أن موضوع هذا التنزيل في الآثار هو حيث تكون هنالك نسبة أعم ونسبة أخص على مستوى الدلالة، هذا هو موضوع التنزيل، موضوع التعبد، وهذا غير موجود في المقام. كيف غير موجود؟ في المقام الأول دلالته عامة والثاني دلالته عامة، والتنزيل المذكور في بحث الجمع العرفي هو تنزيل الخاص مع عامه الذي يخصصه في حال الانفصال بلحاظ الآثار التشريعية منزلة المتصلات، حتى تدعي أنه ينزل العام منزلة الخاص بلحاظ نسبته مع العام الآخر في الآثار التشريعية، لأن جزءا من ذلك العام انكشف لنا بالتخصيص أو بأي شيء آخر غير التخصيص أنه ليس حجة فيه. هذه دعوة غير تلك الدعوة، وحتى نوافق عليها أو نرفضها لابد من بيان المنبه أو الدليل أو المصادرة العرفية لا أقل التي تثبتها. فالكلام الأول لا يصلح لإثبات هذه المصادرة الثانية لأنها غيره موضوعا كما هو واضح. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث، طبعا هذا المبنى الثاني أيضا لم يكن هو مبنى المحقق النائي كما تعلمون يا إخوان. المبنى الثالث للمحقق النائي هو القاعدة الذهبية التي أرساها ووافقه عليها الشهيد الصدر، وهو المبنى المختار للشهيد الصدر أيضا، أنه كل ما كان على تقدير الاتصال يذهب بظهور العام في العموم أو المطلق في الإطلاق فهو على تقدير الانفصال يهدم الحجية. وعبر عن هذا المبنى بمبنى القرينية، ولم يقبل محقق النائين ولا الشهيد الصدر بإرجاعه إلى مبنى الأظهرية التي يذهب إليها المحقق الخراساني. إذ قالوا بأن الخاص يقدم على العام حتى لو كان الظهور اللفظي للعام أقوى. جيد، لأن القرينة تحكم ذا القرينة في المتصلات، ولو كانت القرينة التي هي في العادة فضلة في الكلام ظاهرة، إذا لم تكن بجملة مستقلة طبعا فضلة في الكلام. وتلك نص في المطلوب، مع ذلك لكونها قرينة في نظر العرف والخطاب العرفي تحكم، تخصص، تقيد. جيد. يقول الشهيد الصادق: على هذا المبنى أيضا لا نكتفي بتخريج مبنى انقلاب النسبة. ليش سيدنا يقول رضوان الله تعالى عليه: إذ العبرة بالظهور اللفظي؟ ألم تقولوا في هذه القاعدة: كل ما كان على تقدير الاتصال يذهب بالظهور فهو على تقدير الاتصال يذهب بالحجية؟ نقول العام مع العام إذا جمعنا بينهما على تقدير الظهور، هل أحدهما يذهب بظهور الآخر؟ أم أنهما ظهوران متنافيان متضادان أو متناقضان بحسب الدلالة؟ يجب لا يجب متناقضان، يجب يحرم متضادان. ها؟ بعبارة أوضح صناعية، ما يهدم الظهور في حال الاتصال هو الذي يكون قرينة في حال الاتصال. العام مع العام لا يشكل أحدهما قرينة على الآخر في حال الاتصال، فكيف يهدم حجيته في حال الانفصال؟ وكون أحدهما حجة في خصوص جزء من دلالته، أنا بدي جد شوية الجادة يا أخوان، كون أحدهما حجة في خصوص جزء من دلالته لا يكفي لتطبيق هذه القاعدة. فإن أردتم دعوة إجراء هذه القاعدة ملاكا حيث يكون أحد الدليلين أخص على مستوى الحجية وإن لم يكن أخص على مستوى الدلالة والمدلول والظهور اللفظي، فأنتم مطالبون باستئناف الدليل على ذلك. هذه القاعدة لا تكفي. استدلوا على توسعة ملاكها لتجروها في الأخص والأعم على مستوى الحجية، مش فقط في الأخص والأعم على مستوى الظهور. أنتم لم تبرزوا دليلا على ذلك حتى الآن. خلاصة المناقشة من الشهيد الصادق مع المحقق النائيني أن المباني المقبولة أو المطروحة للبحث في باب الجمع العرفي والتي تبنيت بعضها، وهو المبنى الثالث من هذه المباني الثلاثة، لا تكفي كنتيجة طبيعية لتحكيم العام المخصص على العام غير المخصص وتخصيصه به، بل تحتاج لادعاء ذلك إلى إبراز الدليل، وليس أمامك سوى دليل واحد. هذا نكتة جديدة متكررة لكن هي بيت القصيد صراحة، نثبت مواضع في البحث حتى لا نضيق. أمامك دليل واحد عليك أن تعمل عليه، وهو أن الأخصية على مستوى الحجية ملاك مستقل لتقديم أحد العامين على العام الآخر، هما متباينان في الحكم، متساويان في الموضوع. ها؟ لكن أحدهما ليس حجة إلا في جزء من دلالته ومدلوله. الأخصية على مستوى الحجية ملاك للتقديم. ما عندك يا شيخنا النائيني حتى تثبت انقلاب النسبة إلا أن تدعي هذه الدعوة. هذه الدعوة لم يمر تخرجها بقواعد الجمع العرفي. عليك لتخرجها أن تستأنف دليلا. أنت للأسف الشديد لم تستأنف دليلا، جعلت مبنى الجمع العرفي هو الدليل. لكن لا بأس، أنا مستعد يكون الشهيد الصادق. أنا أقترح دليل على هذا لنرى أنه هل يتم أم لا يتم. يعني غدا إن شاء الله بدنا نشوف شو دليل الشهيد الصدر المقترح لإخراج المحقق النائيني من عنق الزجاجة، عنق الزجاجة التي هو يفتق أنه وضعه فيها. ها؟ مش بالضرورة هو مرتاح وضعه رجاء بوعن الله عليهما. ثانيا لابد أن ننظر في هذا الذي يذكره الشهيد الصادق ونكشف المغالطة التي يشتمل عليها إن وجدت. ثم ثالثا علينا أن نعطف النظر على كلام المحقق النائيني، هل صحيح ما أفاده الشهيد الصادق من أن المحقق النائيني مبنى بهالمقدار، أم أن للمحقق النائيني نكات في كلماته تقتضي أكثر من هذا؟ وإن كان التعبير اللي عبر كل ما كان على تقدير الانفصال يهدم فهو على تقدير الاتصال، كل ما كان على تقدير الاتصال يهدم الظهور فهو على تقدير الانفصال يهدم الحجية. فيكون نفس هذا الميلاد محكم في المقام بشيء من الالتفات إلى نكتة، وهذه النكتة مش نكتة جديدة، متضمنة في نفس أبحاث الجمع العرفي. لنرى إلى أين تنتهي بنا هذه القوارب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.